أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للجواب الثاني وهو للمحقق الأصفهاني عن الاعتراضات، عن الاعتراض الأول المتقدم الذي قلنا أن الشيخ الأنصاري أشار إليه في الرسائل. خلاصة ما يقول المحقق الأصفهاني هو أن التفريع على نحوين، مريكم تفريع الشيخ على داعيه، ترتب الشيخ على داعيه، ومرة لا ترتب ترتيب عادي، مو ترتيب ترتيب الشيخ على داعيه، الشيخ يترتب على الشيخ من دون أن يكون هذا الثاني داعيا للأول. ويقول أن هذا الثاني محتمل في محل الكلام، فلا يمكن أن نثبت أن التفريع في الرواية يراد به ماذا؟ التفريع تفرع الشيء على شنو؟ على داعية، إن كان أن يكون لا من هذا الباب، وإنما تفرع هذه مجرد أنها لا يترتب على هذا فقط. أنا موعوك معهم أقدر أكمل الدرس، خلونا شوية براحتها. فيقول أن التفريع على نحوين، التفريع على نحو خلاصته هو هذا، نقرأ المطلب أحسن. والحاصل أن الاعتراض مبني على افتراض أن تفرع العمل على البلوغ من باب تفرع الشيء على داعيه، حتى يكون البلوغ هو الداعي للعمل، ويكون الثواب مترتبا على ذلك، يعني على العمل الذي شنو قيد بهذا، جيء به بداعي شنو؟ بداعي البلوغ، هذا مقيد على ذات العمل، أي على الحصة الانقيادية لا على ذات العمل، حتى يستفاد منه الاستحباب. في حين أنه يحتمل أن يكون التفريع بمعنى ترتب أحدهما على الآخر، نظير مثال اللي ذكرناه في الدرس السابق، سمع الأذان فبادر إلى المسجد، سماع الأذان ليس هو الداعي للمبادرة، الداعي للمبادرة هو أجل تحصيل الثواب المبادرة، يريد حصل ثواب المبادرة، فكان هذا داعيا له شنط للذهاب إلى المسجد، والسماع ليس داعيا إلى ذلك. ما نحن فيه نقول المحتمل، محتمل أن يكون من هذا القبيل، بمعنى أن البلوغ ليس هو الداعي للعمل، وإن كان العمل ترتب على شنو؟ على البلوغ، لكن هذا الترتب لا من قبيل الترتب الأول، وإنما هو من قبيل الترتب الثاني. وفي المقام يحتمل فيه ذلك باعتبار ترتب العمل على بلوغ الثواب، يتقوم العمل المترتب عليه الثواب ببلوغ الثواب، لا شك أن العمل المترتب عليه الثواب متقوم بماذا؟ ببلوغ الثواب، فيترتب هذا العمل الذي يترتب عليه الثواب يترتب على من؟ يترتب على بلوغ، لكن هذا ترتب عادي مو بالضرورة إلى أن يكون من باب ترتب الشيء على داعيه. وعليه مجرد كون الفعل التفريع لا يعين الأول بل يحتمل الثاني، ومعه كيف يمكن إثبات الاستحباب بما تقدم، بما ذكره صاحب الكفاية من أن الثواب المعطى، ومعه يمكن إثبات، لا يمكن، ومعه يمكن إثبات الاستحباب بما تقدم مما ذكره صاحب الكفاية من أن الثواب المعطى نفس الثواب الذي شنو بلغه. وحيث أن الثواب الذي بلغه ثواب على العمل، فالثواب الذي يعطى أيضا ثواب على العمل. فإذا كان ثوابا على العمل يمكن إثبات الاستحباب بماذا؟ بالملازمة المتقدمة. يلاحظ على هذا الجواب أن التفريع وإن كان يصح يقع على نحوين كما ذكر، لكن الظاهر أنه هنا الظاهر منه هو الأول في محل كلامنا، الظاهر من الأول يعني تفرع الشيء على شنو؟ على داعيه، لأن التفريع على ما يصلح أن يكون داعيا بنفسه، هو بنفسه يصلح أن يكون داعي، وفرع العمل عليه، فرع العمل على شيء يصلح أن يكون داعيا للعمل في حد نفسه. هذا ظاهر في ماذا؟ في أن الداعي للعمل هو هذا، وأنه جاء بالعمل بهذا الداعي، كما في قولك أمرني بهذا ففعلته، أو نهاني عن كذا فتركته. ظاهر هذا هو ماذا؟ هو أن الداعي للفعل في الأول والترك في الثاني هو ياهو، هو الأمر في الأول والنهي في الثاني، هو الذي دعاه إلى الفعل وهو الذي دعاه إلى الترك. ظاهر القضية هذه. لماذا؟ لأن الأمر والنهي يصلحان أن يكونا داعيين بأنفسهما، كل منهما يصلح أن يكون داعيا للفعل، أو شنو؟ يعني الأول يصلح أن يكون داعيا للفعل، والثاني يصلح أن يكون داعيا للتارك. ما نحن فيه من ناقل. البلوغ يصلح أن يكون داعيا للإتيان بالعمل، لا يمكن إنكاره، يصلح أن يكون داعيا للعمل. فإذا كان يصلح أن يكون داعيا للعمل، الظاهر من التعبير هو الثاني، هو الأول مو الثاني، يعني أن تفرع العمل على البلوغ ومن باب تفرع الشيء على داعيه، تفرع الشيء على داعيه كما ذكر الشيخ الأنصاري. ومنه يظهر الفرق بين المقام وبين قولك سمع الأذان فبادر إلى المسجد، هذا المثال اللي ذكر. فإن السماع، سماع الأذان، لا يصلح أن يكون داعيا بنفسه، بنفسه هو في حد نفسه هو لا يصلح أن يكون داعيا للماذا؟ المبادرة في المسجد. وإنما سماع الأذان باعتبار أنه يكشف عن دخول وقت الصلاة وأمر الشارع بالصلاة، هذا هو اللي يكون داعي من المبادرة للدخول للمن في المنزل. وإلا سماع الأذان في حد نفسه لا يصلح أن يكون داعيا للمبادرة إلى المسجد. ولذا نقول بأن المبادرة تتفرع على سماع الأذان، لا من باب تفرع الشيء على شنو؟ على داعيه. لكن في محل الكلام وفي الأمثلة التي ذكرناها، ظاهر منها هو أن التفرع تفرع الشيء على شنو؟ على داعيه. والحاصل أن المفهوم عظم من الأخبار هو أن الداعي للعمل هو بلوغ الثواب، وأن ترتبه عليه من باب ترتب الشيء على داعيه. وبناء على هذا فالاعتراض الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري الظاهر أنه تام، الاعتراض الأول تام على شنو؟ على الاستدلال على ماذا؟ على استفادة الاستحباب من ترتب الثواب على العمل لإثبات الاحتمال الثاني. الاعتراض لهذا تام. الاعتراض الثاني على هذا الاستدلال أن الأخبار المطلقة مو المقيدة اللي بها رجاء ذلك الثواب وامتماس ذلك الثواب، لا ما بها رقيب، أن الأخبار المطلقة لا بد من تقييدها برجاء الثواب من باب حمل المطلق على المقيد بقطع النظر عما ذكر في الاعتراض الأول. ما لنا شغل بالاعتراض الأول ليستفيد تقييد المطلقات برجاء الثواب المين من فائل تفريع موشي اعتراض الأول يستفيد من فائل تفريع. هذا الثاني لا يقول بقطع النظر عن فائل تفريع برنا فائل تفريع ما موجودة أصلا. مع ذلك نقول لا بد من حمل المطلقات على المقيد، حمل المطلق على المقيد، وبالتالي تصير الأخبار كلها عندنا شنو مقيدة بالإتيان بالعمل برجاء ذلك ثواب. ليش هذا يقول كأننا نطبق أي قانون؟ قانون لبرينان قانون التعارض. إذا كان أحد الدليل المطلق والثاني مقيد شو يسوي له؟ قيد. عندنا أخبار مطلقة وعندنا أخبار شنو؟ مقيدة. أخبار مطلقة تقول إذا عمله ما برجع ذلك فله ذلك شنو؟ ثواب. أخبار عندنا مقيدة تقول إذا عمله برجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب. تنقيد المطلقات بهذه الأدلة التي تصلح أن تكون مقيدة في هذه المطلقات. فبالتالي شنو؟ فبالتالي لا يصح الاستدلال بما ذكر بالملازمة بين ترتب الثواب واستحباب العمل، لا يصح الاستدلال على ذلك. لماذا؟ لأن الثواب لم يترتب في جميع الروايات على ذات العمل، حتى نستكشف من الملازمة أن العمل شنو؟ مستحب، وإنما المستحب وياه والعمل المأتي به احتياطا، العمل المأتي به برجاء تحصيل الثواب. هذا يكون مستحب، وهذا استحباب الانقياد مو استحباب ذات العمل. والمفروض والمطلوب في المقام هو إثبات استحباب ذات العمل. زين، هذا الحمل الذي دعي في المقام أن المطلقات تحمل على المقيدات أو أن المطلق هي أيضا يحمل على المقيد، هذا مع فرق كون المطلق والمقيد مثبتين، كل منهما مثبت كما في المقام. مو في المقام في الأمم ما مثبت. لأن أشوف الدنيا ترتب الثواب، لكن واحد يقول ترتب الثواب على الإتيان بالعمل فقط، واحد يقول ترتب الثواب على الإتيان بالعمل برجاء تحصيل الثواب. في الأمم ما مثبت. هذا الحمل مع فرض أن كل منهما مثبت يتوقف على أحد دعاوى ثلاث، ولا يمكن لنا أن نلتزم بحمل المطلق على المقيد إذا انتفت كل هذه الثلاثة الأمور الثلاثة التي سنذكرها. وهذا مطلب عام ينفع في كثير من الموارد. متى يحمل المطلق على شنو؟ على المقيد. الدعوة الأولى هي دعوة وحدة الحكم، أن يدعى أن الحكم في الدليلين شنو؟ ما في تعدد في الحكم، هو حكم واحد، حكم واحد. فيقع التعارض بين المطلق وبين المقيد. ليش يقع التعارض؟ التعارض يعني تكاذب، أن هذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. ليش يقع التعارض؟ هذا الشيء لأن الحكم الواحد يكون له موضوع شنو؟ واحد. الحكم الواحد له موضوع واحد، ما معقول أن يكون له شنو موضوعان. الحكم الواحد له موضوع واحد، وهذا الموضوع إما أن يكون هو المطلق وإما أن يكون هو جنر وإما غيره. لا يمكن أن يكون كل منهما موضوعا للحكم الواحد. إذا حكمين ما في مشكلة، المطلق يكون موضوع للحكم الأول والمقيد يكون موضوع للحكم الثاني، لكن هذا حكم واحد بحسب افترضنا وحدة الحكم فيقع التعارض بين الدليلين، لأن الحكم الواحد لا يكون له إلا موضوع واحد وهو إما المطلق وإما شنو المقيد. هذا ترتب الثواب، الحكم بترتب الثواب، إما أن يكون موضوعه هو الاتيان بالعمل فقط بلا قيد ولا شرط، وإما أن يكون موضوعه هو الاتيان بالعمل مشروطا بأن يقصد به التماس، يقصد به ثواب ويأتي به برجاء إدراك الثواب، فيقع التعارض بينهما. هذا هاي يعني الملاك الأول يحمل المطلق على المقيد وهو وحدة الحكم، هذا لا يشترط فيه أن يكون المقيد مفهوم، حتى إذا لم يكن له مفهوم مقيد ما ذلك نقول بماذا؟ بأنه يتعارضان، لا بد من حمل المطلق على الشنو؟ على المقيد. هذا حمل المطلق على المقيد تطبيقا لقوانين باب التعارض، مو شيء جديد، قوانين تعارض يقول اذا تعارض تجري لان بينهما عموم وخصوص شنو مطلق، مو هذان دليلان بينهما عموم وخصوص مطلق، فلا بد من حمل المطلق على الشنو على المقيد، فيحمل المطلق في المقام على المقيد سواء كان للمقيد مفهوم أو لم يكن له مفهوم. ففي هذه الحالة لا إشكال في أن المقيد يقدم على من؟ على المطلق فيقيده، وهذا معنى حمل المطلق شنو؟ على المقيد. فإذا طبقنا هذا في محل الكلام ينتج لنا شنو؟ ينتج لنا أن كل الروايات هي مقيدة بماذا؟ كل الروايات مقيدة بهذا القيد، فيصح كلام الشيخ، كلام الشيخ الأنصاري. شيخ الأنصاري شان يقول كل هذا الأمر هو استدل على ذلك ماذا؟ بمسألة فاعل التفريع، النتيجة هي نعم. إذا فرضنا تعدد الحكم وعدم إحراز أو عدم إحراز الحكم، نحرز تعدد الحكم لا يكفينا الشيء، إذا لم نحرز وحدة الحكم هذا حمل المطلق على المقيد موقوف على إحراز وحدة الحكم، إذا لم نحرز وحدة الحكم أو أحرزنا تعدد الحكم فلا تعارض، ما بتعارض، ما بتعارض، العمل بكل الدليل. إذا كان الحكم متعدد شو المشكلة أن يكون هذا الحكم الأول موضوع المطلق والحكم الثاني موضوع شنو؟ واضح. أو احتملنا تعدد الحكم، هذا يكفي لأخذ واحد الدليل، الدليل هو يقول أن هذا الحكم موضوع المطلق الأول والثاني يقول أن موضوع شنو، والمفروض أننا لا نحرز وحدته. نعم، مع فرض تعدد الحكم أو عدم إحراز وحدة الحكم فلا تعارض إذا لم يكن للمقيد مفهوم، فما هو المفروض في هذا؟ في هذه الملاك الأول المفروض أن ما إلى مفهوم، يجي الملاك الثاني هو المفهوم يحمل المطلق على المقيد، فإذا لم يكن له مفهوم كما إذا كان التقييد بالوصف، وقلنا بأنه لا مفهوم لها له، ليش لا تعارض؟ لأنه لا تكالب بين الدليلين، ما في تكالب، ماكو منافاة بين الدليلين، وحينئذ لا تنافي بين ثبوت أحد الحكمين للمطلق وثبوت الآخر المقيد، فما يكون هناك تعارض وبالتالي لا يحمل المطلق شنو؟ بل يكفي كما أشرنا عدم إحراز وحدة الحكم، مو لنحرز تعدد الحكم، يكفي عدم إحراز وحدة الحكم، لأن الحمل على المقيد يتوقف على التعارض، والتعارض موقوف على من؟ على تعدد، على وحدة الحكم. التعارض بين الدليلين لا يثبت إلا إذا كان الحكم واحدا. فإذا ما نقدر نحمل المطلق على المقيد، لأن فرق التعارض، والتعارض يتوقف على ماذا؟ على وحدة الحكم. فإذا أحرزنا التعدد أو احتملنا التعدد، بعد هذا ما نقدر نقول أكو تعارض بين شنو؟ على إحراز وحدة الحكم مع عدم إحراز، ومع عدم إحرازها لا بد لا مجال أو لا مبرر للحمل المذكور. كافي هذا المقدار بعد ما أقدر أكمل. وصلى الله على محمد.